نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا في هذه سلسلة من إعجاز القرآن الكريم، لأن قد وصلنا إلى إعجاز السورة، وضربنا مثلا لذلك بأطول سور القرآن، سورة البقرة، ليتميز المرء القارئ المتدبر المحب لكلام الله تعالى كيف كان تفريق هذه السورة وتجميعها معجزا، بل هو معجزة المعجزات كما أشرنا إلى هذه المعاني. وذكرنا أن هذه السورة تشتمل على المقدمة وأربعة المقاصد والخاتمة، ووصلنا إلى المقصد الثالث. والمقصد الثالث كما أشرنا كان بدايته الكلام على توحيد الرب سبحانه وتعالى، توحيد الخالق جل وعلا، وتوحيد الأمير المطاع. والأمر الثالث وهو فهرس للأحكام التفصيلية التي جاءت بها سورة البقرة. وبدأنا في شرح هذا الفهرس التفصيلي لهذه الآيات والأحكام، ليس شرحا للآيات وليس تفسيرا لها، ولكن الكلام على الترابط المعجز بين هذه النجوم المتفرقة. نزلت سورة البقرة على 9 سنوات، وكيف أنها أي سورة البقرة بعد هذه السنوات التسع إذا بها قد وضعت كل آية في مكانها إلى الأبد، وكل مجموعة من الآيات، وكل سؤال، وكل فتوى، وكل موقعة، وكل خبر، وكل ما يتعلق بالتوحيد واليوم الآخر وقصص بني إسرائيل، إذا بها سلسلة كأنها قد وضعت من قبل. وهذا هو الإعجاز، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 9 سنوات يعلم مكان الآية وترتيبها في الآيات، ويعلم أنه سيسأل في كذا ويسأل في كذا ويجيب بكذا. وسنوضح هذا في حلقة اليوم، ونحن سميناها حلقة لأنها تتبع هذه السلسلة التي تميز هذه السورة المعجزة. وصلنا في الحلقة الأولى التي ذكرتها الآيات في سورة في آية البر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وبدأ في توضيح هذه الآيات. المذاكر قد ذكر، وسننتقل إلى الخطوة التالية إلى الحلقة التالية لنستأنف الكلام حتى ننتهي، لأني كنت قد قررت أن أقف عن هذه الكلام عن هذه السلسلة الآن، لندخل في ما يتعلق بوظائف رمضان ونربط وظائف رمضان بما نحن فيه من السلسلة. ولكن حدث الأخذ والرد في أن نستكمل اليوم على الأقل هذه السلسلة، ثم بعد ذلك نتفكر ونستكملها أم نقف عندها على حسب ما نرى من حجة المستمعين لهذه القضايا. الحلقة الثانية كما ذكرنا بدأت بالوفاء بالعهود، وكان أهم العهود التي ينبغي الوفاء بها هو عقد الأسرة، لأنها أي هذه الأسرة هي التي تبين الأخلاق وتربيها، ثم تكون سببا في صلاح المجتمع الكبير ثم المجتمع الأكبر. لذلك اهتمت هذه الآيات بتبيين هذه العقود وبالوفاء بها، وذلك كما أشرنا في المرة الماضية. ووصلنا إلى أن هذه الحلقة انتهت إلى هذا المعنى، نقف إلى هذا المعنى الذي وقفنا إليه، وهو أن هذه الآيات رتبت أحكاما تشريعية للأسرة حال اتصالها وحال انفصالها، وأن هذه الآيات قد رتبت في غاية النسق وفي غاية البلاغة وفي غاية الترتيب الذي لا يستطيع أن يصل إليه البشر. وقد ذكرنا أن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات لم يدفعنا إليها مرة واحدة، يعني لم يجابهنا بهذه الآيات المتعلقة بأحكام الأسرة، بل تدرج معنا في الفهم الأول، أعطانا راحة فيها موعظة خاصة تتعلق بأحكام الحج، وموعظة عامة تتعلق بأصناف الناس التي ينبغي أن يكون المؤمنون منها أولاء، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، هذا صنف سيء ينبغي أن يتخلص المؤمنون من آفاته، أن يبع الأرض والعبادة وما عليها لرغباته وشهواته. والصنف الثاني هو الذي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وبين المولى سبحانه وتعالى في هذه النهاية أن بين لهم في نهاية هذه الموعظة أنهم قد بان لهم الطريق فلا تزل أقدامهم، وبان لهم الطريق فلا يرتاد غيره، ثم ختم لهم بسير الصالحين التي يجب أن يكونوا عليها، فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فبعد أن أعطونا هذه الموعظة وهيئ الناس لما كان أن يأخذوه بجد وعزم من آيات الله وأحكامه، هيئ القلوب كذلك لأن تأخذ هذه الآيات بجد وقوة التالية في أحكام الأسرة والجهاد وما يتعلق بها من ناحية، وهيئ القلوب لها من ناحية، ثم ضرب لها الموعظة بالسلف الصالحين في التحمل والصبر لما يقع عليهم جراء اتباعهم لأوامر الله وجراء اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دخول الجنة ليس أمرا سهلا يحاول المرء فيه بأي عمل، وإنما: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ليهيئ نفوسهم لهذا الجهاد، وليهيئ نفوسهم لقبول هذه الأحكام، وليهيئ نفوسهم إلى الصبر على ما يمكن أن يلاقوه في سبيل هذه الأحكام وتحملها، وما تجشمون من متاعب ومشاق لحمل أمر الله تعالى ودعوته ونشره بين الناس. عند هذه انتهت الحلقة، بدأت حلقة أخرى وهي أحكام الأسرة التي ذكرنا كيف اتصلت وكيف انفصلت وكيف تبينت هذا الدستور. وانظر إلى هذه الحلقة الجديدة، لأن القرآن كذلك لم يأخذنا إليها مباغتة، بل هي هذه الآيات بعدة أسئلة وأجوبة، يعني جعل وصولنا إلى هذه الحلقة معراجا من الأسئلة والأجوبة أجاوب عليها القرآن، أسئلة تتعلق بما مضى وأسئلة ترتبط بما نحن فيه بما سيأتي، وهي الآيات في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذه الآيات التي مضت. ثم بعد ذلك ربطتنا بالآيات الجديدة: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن مخالطة اليتامى، ويسألونك عن النكاح الذي أمامنا الذي هو قصتنا اليوم، النكاح والطلاق وما يتعلق بأحكام الأسرة. ثم بعد ذلك بأحكام المعاشرة وموانع المعاشرة، ومن يعاشر ومن لا يعاشر. وقد يسأل السائل: ما دخل يسألونك عن الخمر والميسر؟ قل فيهما اسم كبير. يسألونك عن اليتامى؟ قل إصلاح لهم خير. ثم بعد ذلك: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولعمة مؤمنة خير. يسألونك عن المحيط؟ قل هو أذى. إلى أن نأتي إلى مربط الفرس، وهو قصة الحلقة الثالثة، وهي قوله تعالى في المخالطة والعشرة وحقوقها: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ويسأل السائل: ما دخل هذه الآيات يسألونك عن الخمر والميسر في أحكام المخالطة والعشرة والزواج، ثم بعد ذلك أحكام الطلاق والإيلاء والعدة والرجعة وما يتعلق بها والتي تستقيم بها حال الأسرة هنا وحال الأسرة هنا؟ يسألونك عن الخمر والميسر. كان المشركون في جاهليتهم يعملون في الخمر والميسر وما يخرج من هذا، يعني من الخمر والميسر من ربح، كانوا يقومون به على الفقراء والمحاويج. فجاء القرآن وكما يقول: تقرب إليهم تقربا لطيفا حتى لا يصدهم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. معا في هذه المنافع التي تدعون، فلم يجابههم بتحريم هذه الآية مباشرة، بتحريم هذه الأمور حتى لا يصدموا بها فيمتنعوا عن تنفيذها، فتوسل إليهم بالرفق ليكون ذلك سببا لقبولهم ما يأتي من أحكام الله تعالى. فيهما اسم كبير ومنافع للناس، واسمهما أكبر من نفعهما، يهيئ القلوب والنفوس لأن تكون ما يكون فيه الاسم أكبر أن تمتنع عنه وأن تتركه حتى لو كان فيه مصلحة. ثم بين لهم أن هذه المصلحة التي يدعون ارتبطت بالآية التالية، وهي: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ما علاقة ذلك؟ قال: كانوا ينفقون على الفقراء والمحاويج واليتامى من أموال البر. قال: لا، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد من أموالكم الحلال عن نفقتكم ونفقة أولادكم هو الذي تنفقونه على الفقراء والمحاويج، ولستم مطالبين بأن تتاجروا في الخمر وأن تلعبوا الميسر لتأخذوا هذه الأرباح لتسدوا بها حاجة الفقراء والمحاويج. لا، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فارتبطت الآيات ببعضها في هذا السياق لتبين هذا المعنى. عندما يسأل المرء: يسألونك عن الخمر والميسر، ما دخلها بأحكام الأسرة والمخالطة والمعاشرة؟ كان هذا الأمر أن يجهز امرأة أن تتزوج، أن يعطيها فقيرا، أن كذا أن كذا. قال: لا، يسألونك ماذا ينفقون العفو، يعني الزائد عن نفقته ونفقة أولاده ينفقه، وليس مكلفا بأن يسعى في الحرام لينفق منه على الحلال. لا، ولذلك ابتدأت هذه الأحكام بتهيئة القلوب لهذه المعاني. وصلنا إلى الحلقة، إلى صميم الحلقة، وهي كما قال المولى سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وانظر كما يقول العلماء في هذه الآيات. نقول: هذا الترتيب الذي شعرنا به، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، انظر إلى هذا المعنى في إعجاز الآيات القرآنية، وهو أن هذه الأسئلة قد نزلت متفرقة في أوقات متفرقة وأسئلة مختلفة كما تسمعون وإجابات مختلفة لها. وهذه الأسئلة المختلفة والأجوبة المختلفة إذا نظرت إليها في الأزمنة المختلفة ووجدت هذا النسق القرآني لم تجد كما يقال تلاحم بين الآيات، يعني ما يصل الآيات ببعضها أو لفق للآيات مع بعضها، ووجدت أن كل آية في موضعها الذي وضعت فيه قبل نزولها. ووجدت الأمر العجيب أن الله تبارك وتعالى لو لم يسق هذه الأسئلة للناس، أو ساق بعضها وتخلف البعض، أو ساق بعضها ولم تأتي الإجابات، كنت سترى هذه النجوم وهذه الآيات على هذا الترتيب وهذا النسق المرتب الذي رتبت به هذه الآيات؟ ذلك يقول: لا، وإنما رأيت سبيكة واحدة عرفها واحد ويجري فيها ماء واحد وإن كانت من معادن شتى، لتبين لك في النهاية أن الذي ساق هذه الأسئلة وساق لها الناس وحدد الأجوبة ووضع الأزمنة المختلفة لها في كل عصر في سنة كذا وسنة كذا من الهجرة وسنة كذا من الهجرة ليجد كل نجم مكانه وكل آية أو كل بعض آيات مكانه الصحيح الذي تلتئم به مع الآيات لم يكن ذلك من صنع البشر. وهذا هو المعنى في سياق جزئية الإعجاز في هذه المعاني. جاء النسق الأول ليبين أحكام الأسرة حال اتصالها وحسن المعاشرة، وانظر إلى هذا الترتيب الجديد العجيب بعد أن فهمت أن هذه الأسئلة والأجوبة قد حمل الله تبارك وتعالى الناس عليها وحددها سلفا ووقت أزمانها، ثم إذا بها تجتمع في حلقة واحدة في نسق واحد في عقد واحد كأنها أنزلت من فورها ورتبت هكذا، تجد أن ذلك لم يكن من صنع النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أدراه وأنه سيسألونه عن الخمر والمعسر والمخلطة اليتامى، وعن يسألونه ماذا ينفقون ويسألونه كذا، ليرتب هذه الإجابات قبل أن تنزل ويضع هذه الأجوار هذه، وبعد سنتين يترك مكانا فارغا في سياق الآيات لتكون الآيات القادمة بعد سنتين توضع في مكانها الذي وضعت فيه. لم يكن ذلك لأحد. جاء النسق التالي، هذه أحكام الأسرة نحن كما نقول لا نشرح الآيات ولا نفسرها، هذا عموم النجوم وترتيب الآيات والنسق فيها وكيف رتبت هذه النجوم، هذا الترتيب الذي هو من علم علام الغيوب سبحانه وتعالى. اسمع هذا الترتيب التالي لتتفهم هذه المعاني الجميلة كما هي في سياق القرآن. أولها: نساؤكم حرث لكم. وبعد ذلك إذا بالقرآن الكريم ينهى عن أن يحلف المرء أن يمتنع عن البر، أن يمتنع عن البر كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وبدأنا سلسلة أخرى يحس فيها المرء أن سمة افتراق سيحدث. اسمع إلى هذا الترتيب لترى هذه الآيات ليست من صنعه صلى الله عليه وسلم. بعد أن بينا حسن العشرة والمخالطة نهاهم عن أن يحلفوا بالله تعالى أن يمتنعوا عن عمل البر أو أن يصلوا ما أمر الله به أن يوصل. ثم بعد ذلك جاء فرع جديد من حكم جديد الملاحظ له يرى كأنه لا علاقة له بالسابق، وهو للذين يؤلون من نسائهم نسميه حكم الإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. جاء حكم الإيلاء الأولى، قال: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني ما تحطش اليمين، لا تضع يمينا أبدا أن تقول لن أفعل خيرا وتحلف على ذلك، لا، ولا أن توصل ما أمر الله تعالى به أن يوصل. وكأن القرآن قد بدأ يحس بأن ثمة مشاكل ستحدث وأنه يجب أن يكون هناك إصلاح. بدأت الآية الأولى بذلك: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلما بين أنه ينبغي أن يكون هناك إصلاح دل على أن طريق الفشل قد بدأ، وهي سلسلة انفصال هذه الأسرة التي بدأت الآيات في توضيحها على هذا الترتيب الذي سنشير إلى معناه. جاءت الآية التالية للذين، وهي حكم الإله، أن يحلف الرجل على ألا يطأ زوجته، قال له: ليس ذلك لك. ثم بعد ذلك قال: إن امتنع عنها أربعة أشهر جاز حينئذ أن تطلب الطلاق فيطلقها القاضي عليه. إذا بنا قد دخلنا في سكة الطلاق، وإذا به يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم بعد ذلك سكة الطلاق العدة والرجعة والخلع وبقية الآيات. وانظر إلى هذا المعنى لترى هذا الترتيب القرآني الفريد، ليقول من الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيسأل هذه الأحكام دقيقة من أحكام الطلاق، ومن الذي رتب له هذا النسق الأول بين الطلاق وبين بقية المسائل قبل الطلاق، يعني من الذي أوصل الحالة إلى هذا الطلاق. إذا به حكم الإله هو الذي يربط بين هذه المسألة. سألوه عن حكم الإله عن هذا الرجل الذي يحلف ألا يطأ زوجته، فإذا بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا المعنى، وكأنه أدير الحديث بأسلوب يعني في حكم الإلاء أن الجو قد تلبد بالنظر وأن الفراق قد أصبح قريبا. فلما جاءت آيات الفراق وآيات الطلاق إذا ما آيات مؤتلفة مع آيات الإلاء. والسائل يسأل هنا: من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيسأل في هذه الأحكام الدقيقة من أحكام الطلاق؟ ثم من الذي أخبره أن يترك هذا الفارق بين أحكام الإلاء لتأثير أحكام الطلاق بعد ذلك؟ ومن الذي رتب له الإلاء الأول حتى يأتي بعده الطلاق، فإذا به كما يقال سلسلة واحدة صار الحديثان حديثا واحدا، يعني صار حديث الإلاء والطلاق واحدا بهذا الربط بين هاتين الآيتين، كما قال تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن. وهذا هو الربط الذي ينبغي عندما تقرأ هذه الآيات أن ترى هذا التسلسل المنطقي وهذا التسلسل المعنوي في هذه الآيات، وإذا بك تقول هذا الترابط الذي وضعته هذه الآيات على هذا النسق ليس لأحد، لأنه لما سئل عن فتية الإلاء صلى الله عليه وسلم أو عن فتية الطلاق إذا به يجيب عن فتية الطلاق، ثم بعد ذلك تأتي فتية الإلاء في موضعها لتتناسب الفتويان مع بعضهما البعض في هذا النسق، وترتبط هذه الآيات بهذا التسلسل المعنوي المنطقي الواقعي الذي يحدث في واقع الناس. من الذي قال له انتظر حكم الإلاء حتى يأتي حكم الطلاق؟ ومن الذي وضع له حكم الطلاق في سياق حكم الإلاء لتتشابك العضوتان وتنتظم سياق الآية على هذا الواقع الذي يحياه الناس؟ لذلك قال: للذين يؤلون من نسائهم. ثم بعد ذلك دار الحديث على أول شيء وهو عدة المرأة، ثم بعد ذلك الرجعة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم الخلع: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، ثم بعد ذلك الرضاع: والوالدات يرضعن أولادهن، ثم الاسترضاع: أن تسترضعوا أولادكم كما ذكرت الآية، ثم بعد ذلك الخطبة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أتممتم في أنفسكم، ثم الصداق الذي ذكرته الآية بعد ذلك، ثم المتعة: ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره. هذه الآيات كما ترى في ترتيبها وتناسقها، مع أنها قد نزلت أسئلة متفرقة لأناس متفرقين في أوقات متفرقة وفي سنوات متباعدة، إذا بها متلاحمة وإذا بها لا فاصل بينها، وإذا بها سبيكة واحدة، وإذا بها نفس واحد، وإذا بها فواصل الآيات واحدة، حتى ترى كأنها قد أنزلت مرة واحدة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى رتب أحداثها ورتب أشخاصها ورتب أسئلتها ورتب فتاواها وأطلق ذلك، يعني كما يقول: حس الناس على أن يسألوا ليقع ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ. ننتقل إلى الحلقة الثالثة لنربط بها الحلقة الثانية التي أشرنا. الحلقة الثالثة جاءت لتقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من الذي أدخل الصلاة والمحافظة عليها مع الطلاق والرضاع والرجعة والعدة والخلع والخطبة والصداق والمتعة؟ وما الضابط؟ في الحلقة الأولى كما المتابع معنا يجد أنه بين الحلقة الأولى والحلقة الثانية لم يأخذنا القرآن مباغتة، بل حدثت استضاحة فيها موعظة عامة وموعظة خاصة، ثم بعد ذلك ارتبطت آيات الأحكام بالسابق باللاحق، ووصلنا على معراج الأسئلة إلى أن وصلنا إلى الحلقة التالية. جاءت هذه الحلقة الثالثة مباغتة، لم يحدث لها أي تمهيد حتى يقول لك بعد الطلاق الذي حدث وبعد الفراق وبعد كذا وكذا، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، لم يأتي هناك تمهيد ليكون رابطا بين الصلاة وبين آيات الطلاق، ولكن الرابط موجود. وانظر إلى هذه المعاني الجميلة التي تأتي بعد ذلك لتفهم كلام الله تعالى حال قراءته. انتهت آيات الطلاق بقوله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، في قوله سبحانه وتعالى الذي أشار إليه في نهاية آيات الطلاق: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. اسمع هذا الربط لتفهم جمال هذا القرآن، وأنه ليس من عند محمد ولا من عند البشر كما ذكرنا، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل كما أشرنا في بداية خطب الأعداد. ما الرابط هنا؟ يقول الرابط هو هذه الآية الجميلة: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وكأن أحكام الطلاق أوشكت أن تنتهي، وكأن صاحبها الذي يذكرنا بها يقول: انتهينا، لا تنسوا الفضل بينكم، قدموا قانون البر والفضل على قانون الحق والعدل، وسووا أموركم بالبر والعدل وهو أفضل لكم من الحق، بالبر والفضل وهو أفضل من الحق والعدل، وسووا هذه الأمور واركنوا هذه الصغائر. كفى الكلام على الولد والطلاق والرجعة وكذا وكذا، وينبغي أن تنظروا إلى حق الله تعالى وحق الجهاد، وهو بداية الجديد فيها، وهو قوله: حافظوا على الصلوات، أنفقوا في سبيل الله، جاهدوا أعداء الله، وهو ترتيب الآيات التالية: الصلاة والإنفاق والجهاد. إذن قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. انتهت هذه المسائل الجزئية، دعوها وسووها بينكم بقانون البر والفضل، وانتقلوا إلى الأهم المطلوب وهو الذي يساعدكم على ذلك، وانتقلوا إلى حق الله تبارك وتعالى وما ينبغي أن تنشغل به القلوب والعقول، وما ينبغي أن تنشغل به الجوارح والأفئدة، وهي الصلوات والإنفاق والجهاد. يقال له: نعم، هذا الكلام يمكن أن يكون منطقيا، ولكن لما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إذا به يقول بعدها آية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فما الرابط؟ اسمع إلى هذا الكلام. قال: حافظوا على الصلوات. لماذا؟ قال: لأن المحافظة على الصلاة إذا كان الكلام القادم كله سيكون على الإنفاق في سبيل الله، وعلى البذل، يعني بذل المال والجهد لله تعالى، وعلى بذل النفس في سبيل الله تعالى في الجهاد، فلا بد وأن يتقدم ذلك الصلاة. فإذا بالصلاة تربط ما كان وما سيكون، لأن الصلاة هذه قد أمر الله تعالى المرأة بالاستعانة بها، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا بهذه الصلاة التي يقدمها المولى في بداية هذه الآيات تبين لنا هذا المعنى وهذا الرابط. لما قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، قال: حافظوا على الصلوات. لماذا؟ لأن الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن هذه الأحكام التي مضت كانت في جاهليتهم، في جاهلية الناس أيامها كانت هذه الأحكام كلها أحكام مضطربة، كلها أحكام خاطئة كلها أحكام ظالمة وجائرة، فالطلاق بيد الراجل يطلق ما يشاء ويرجع ويرجعها متى يشاء ويعلقها لا هي امرأة ولا هي زوجة ولا هي مطلقة. وإذا مات الرجل عن امرأته ورثها ولده الأكبر، والمرأة لا ترث شيئا إلى كل هذه الأحكام. فإذا به يقول كأن هذه الآية وهي حافظة على الصلوات والصلاة الوسطى إذا بها تنبط لنا هذا الجزء، وهو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فيكون الضابط لما مضى. وهذه الصلاة التي يستعين بها المرء على جهاده وعلى نفسه وعلى بذله وعلى إنفاقه هي التي تربط لنا ما سيأتي. لذلك يقال هذه الآية جاءت في هذا المكان لتكون دواء وجزاء، دواء لما سلف من أحكام يجب الوقوف عليها وعدم الجور فيها، وقد ذكر الله تعالى ما كان يجور منها، وتكون غذاء لأهل الجهاد بعد ذلك تثبتهم وتقويهم وترفع معنوياتهم وتأخذ بهم إلى الله تعالى، لأن الصلاة هي العمود التي به تقوم كل هذه الأحكام. إذ لا تقوم الأحكام إلا بالاستعانة بالله تعالى، وطريق الاستعانة بالله تعالى هو الصبر والصلاة. هذه الجزئية الأولى التي ربطت بها هذه الآية الكريمة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ربطت بها الآيات قبل وربطت بها الآيات من بعد. لماذا جاءت آية الوصية للمرأة في النصف ثم جاءت آيات الجهاد؟ اسمع إلى هذا المعنى الجديد كذلك. يقول جاء في هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهذا الرابط التالي الذي يربط الصلاة بالجهاد، سألوه عن أحكام الصلاة حال الجهاد كأننا قد بدأنا في الجهاد، فقال لا تترك الصلاة في الجهاد على أي حال كان، قياما وقعودا وركبانا ومشاة لا بد أن يصلوا. لماذا؟ لأن الصلاة غذاؤهم، لأن الصلاة مادة قوتهم، لأن الصلاة مادة نصرهم، لأن الصلاة مادة قيامهم على أعدائهم والوقوف في وجوههم والاستعانة بالله تعالى فيها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال هؤلاء المجاهدون الذين نأمرهم بالصلاة يقعون بين مخافتين. المخافة الأولى أن يخاف على نفسه وعلى من معه من القتل أو الهزيمة، والمخافة الثانية أن يخاف على أهله وولده. فإذا بالآيات التالية ترفع عنه هذه المخافة التي يؤيدها القيام إلى الصلاة. انظر رفع عنه هذه المخافة. المخافة على أهله وأولاده إذا به يبين أن للمطلقة إن طلقها المجاهد لها متعة، وإن مات عنها فلها هذه الوصية أن تتربص حولا كاملا في بيتها أو 4 أشهر و10 على الآية التي وردت. وبه أي بهذا البيان الواضح للمجاهدين يزيل عن أنفسهم الخوف على أهلهم وأولادهم أن يضاروا أو أن يحدث لهم مكروه، فيطمئنهم عندما يأتيهم الأمر صريحا بالقتال يدخلون القتال وهم مطمئنين على أولادهم ونسائهم. والأمر الثاني خوفهم على أنفسهم ومن معهم من القتل أو الهزيمة، إذا به يقول لهم في هذا المعنى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فمن حرص على الموت وهبت له الحياة. يخافون على الهزيمة، قال لهم وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فجاءت هذه الآيات لتترابط على هذا المعنى الذي يحدثه الواقع، وإذا بالقرآن الكريم يبينها على هذا التفصيل وعلى هذا الترابط الذي به تستقيم هذه الآيات وهذا النسق وتفهم به هذه الحلقة الكريمة من حلقات هذه الآيات. وإذا به يبين لهم في هذا الجهاد هذا المعنى الجديد، وهو أن يضرب لهم مثل طالوت وجنوده بعد موسى عليه السلام لما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا لنذير له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ذكر لهم القصة من أولها إلى آخرها تبيينا للجهاد وتثبيتا للنفوس وضربا للأمثال حتى تستقيم القلوب بعد ذلك على الأمر الصريح الذي قال لهم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. فأمرهم حينئذ بالقتال وأمرهم بالبذل تهيئة للنفوس لما سيأتي بقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فضرب لهم أمرهم بالأمرين معا بأن يقاتلوا القتال الصريح في سبيل الله والأمر الثاني وهو أن ينفقوا وأن يجاهدوا على هذا المعنى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رأيت كيف انتقلت هذه الحلقة الثالثة المباغتة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكيف كانت الصلاة هي الغذاء وهي الدواء لما سبق ولما يكون وكيف ارتبطت هذه الآيات بالخوف على نفسه والمجاهدين معه أو بالخوف على أهله وعياله فبينت له ذلك ثم بدأ الأمر بالقتال الصريح وطالت الآيات في هذا المعنى حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدة أهل بدر كانوا على عدة طالوت وجنوده يعني كان طالوت وجنوده كذلك على عدة أهل بدر حتى نصرهم الله تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وبين تلك الأحكام الكثيرة من أحكام الجهاد الذي يجب الذي هو مثل هذه الآيات كلها. وقد يسأل السائل ما الذي أدخل الجهاد في الصلاة والطلاق وكذا وهذه نقطة مهمة وهي أن هذا المعنى بالذات والمعنى الذي يسيطر على الآيات كلها التي في سورة البقرة. يعني كيف يفهم المرء أن آيات الجهاد في هذه المعاني هي المسيطرة يعني هي التي تتردد في مطالع الآيات ومقاطعها وتتردد في إيجازها وفي تفاصيلها والذي ينظر هذه النظرة يرى هذا المعنى ينظر حال تنزيل هذه الآيات يرى تلك البيئة التي نزلت عليها هذه الآيات إذا هي بها النبي صلى الله بيئة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه هذه البيئة يمثلها عسكر أهل الإيمان وهذا العسكر هذا المعسكر من المؤمنين يقوم عليه هذا القائد الفذ صلى الله عليه وسلم البصير المتبصر بشؤون كل أحد في موقعه والذي يقوم بإرشاداته وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر على حسب ما يأتيه من أسئلة وفتاوى وعلى حسب ما يتنزل عليه من القرآن ثم بعد ذلك يعود سيرته الأولى وهي سيرة الجندية التي هم باقون فيها سيرة الجندية التي تبين معسكرهم الذي هم يعيشون فيه فإذا بالجهاد هو الذي يسيطر على هذه الحالة التي كانوا فيها البذل بالمال والنفس البذل بالمال والجهد والنفس لله تبارك وتعالى. فعندما يخرج إلى الصلاة أو يخرج إلى غيرها إنما هي تلك الآيات التي يخرج بها القائد ليرشد جنوده ثم يعود إلى ما هم فيه من معسكرهم الذي قد نصبوه للجهاد والذي انتظروا فيه أن يقوموا لله تعالى بمحاربة أعدائهم والقيام برفع راية الدين والقيام بالعمل على إحاطة دولتهم ورفع رايتهم. نأتي بعد ذلك إلى نهاية هذا النص إن شاء الله تعالى حتى ننتهي بإذن الله تعالى بعد ذلك. نهاية هذا النص وجدنا أن آيات القتال والجهاد قد تعددت معها آية واحدة من آيات الإنفاق لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وبدأ القتال الصريح وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع بصير. وشرح آيات كثيرة في معنى الجهاد والصبر والاستسلام لأوامر القائد وغير ذلك مما ذكر في قصة طالوت وجنوده. ثم جاء العكس بعد ذلك، لما توسع في آيات الجهاد وذكر آيات واحدة للبذل، إذا به توسع في آيات البذل والإنفاق من وجهتين. الوجهة الأولى وهو أن يأمرهم بالبذل أمرا صريحا شديدا، وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم يبين لهم آداب هذا البذل، وهو أنه لا بد أن يكون لله تعالى، وأن يخرج عن المراءة وعن السمعة وعن إزاء الفقير، وأن يكون البذل لرفع راية الله تبارك وتعالى. وأخذت هذه الآيات قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع وأذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. آداب البذل. ثم بعد ذلك أحصهم وحضهم على البذل بأسلوب الرفق واللين الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين. هذا الشق الأول. ثم يجيء الشق الثاني وهو شق الجشع والطمع والحرص والشح على المال، وله وجهتان. الوجهة الأولى أن يبخل الناس بأموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، والأسوأ والأجشع من ذلك أن يأخذوا ثمن معروفهم على هيئة الربا التي يمتصون بها أموال الناس إذا أرادوا أن يفعلوا لهم معروفا، أو أن يقرضوهم ليفكوا عانيهم، أو أن يقرضوهم ليفكوا ضائقتهم أو غير ذلك. إذا به يقبض ثمن هذا المعروف، وهو أجشع الجشع الذي قال المولى سبحانه وتعالى فيه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى آخر الآيات. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولما بين لهم سبحانه وتعالى طريقة أن يحصلوا على أموالهم قال: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولكن يعني إذا أراد أن يسترد المرء ماله من هذا الفقير المستدين يأخذ رأس ماله فقط لا يزيد، وإن كان الفقير المستدين لا يستطيع. قال: فنظرة إلى من سرى، يجب عليك أن تتركه ولا أن تحمله ولا أن تضغط عليه حتى يعطيك، إلا أن يفك الله تبارك وتعالى عنه إلى هذه الميسرة. لذلك يقول أهل العلم: واجب أن تنظره حتى يستطيع أن يسد لك أو أن يقضي دينه. ثم بين لهم الأعلى والأفضل والأكرم والأجل عند الله تعالى، وأن تصدقوا خير لكم كما قال المولى سبحانه وتعالى: فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم جاءت آية الدين بعد أن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتنازلوا وأن ينظروا، كأن المؤمنين حينئذ يحسون أن المال ينبغي أن يتلف في أي طريق، وأن المال لا قيمة له. إذا بهذه الآيات تأتي لتضع دستورا حكيما جديدا لضبط المواثيق بين الناس وتسديد ديونهم والكفالة والضمان حتى تعود الأموال إلى أصحابها، ليس لأن الله تعالى قد أمرهم أن ينفقوا وأن يسقطوا أموالهم عن الفقراء والمساكين أن تكون الأمور بعد ذلك فوضى، أن يستدين ويمكن أن يرجع فيأخذ المال ويضرب عليه. لا، حينئذ قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا حتى يكون الحق قائما. ثم بعد ذلك أهل الفضل يتفاضلون على حسب أريحيتهم وعلى حسب حبهم للإنفاق وعلى حسب انشراح صدورهم للبذل. أما قانون الحق والعدل فهو الذي يجب أن يسود أولا حتى لا تسير الفوضى وتسري بين المؤمنين بسبب ما يكونون فيه من التساهل في أموالهم أو حقوقهم. قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى نهاية القوم، ثم أمرهم بتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة المذنبين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر الكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيم فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.